السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا وهذا اللقاء المتجدد من برنامجكم تنوير. لازلنا مع حضراتكم مشاهدينا الكرام في كل مكان للرد على هذه الشبهات المثارة حول الإسلام العظيم. شبهات كثيرة تثار بين الحين والحين حول الإسلام العظيم، حول القرآن الكريم، حول سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حول الأئمة الأربعة، حول كتب التراث، حول علماء المسلمين في كل مكان وزمان. لازلنا معكم للرد على هذه الشبهات، ويكون معنا عدد من العلماء والأكاديميين والباحثين المتخصصين في عدد من المجالات لتفنيد هذه الشبهات والرد عليها بإذن الله تبارك وتعالى. نشرف ونسعد في هذه الحلقة بضيف كريم، عالم من علماء الأزهر الشريف، فضيلة الدكتور محمد عيد كريم، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر الشريف. مرحبا فضيلة الدكتور.
يا مرحبا صح،
نورتنا وشرفتنا.
الله يبارك فيك.
الله يحفظك دكتور محمد. يعني شبهات كثيرة يعني تطرح بين الحين والآخر، وعبر وسائل الإعلام، تلفزيون، سوشيال ميديا، وسائل مقروءة، مرئية، مسموعة، كثيرة جدا، وللأسف حتى يسمونها بغير اسمها، يعني يسمونها باسم التنوير. وحتى احنا كان هذا هو عنوان البرنامج ليكون ردا على هذا التنوير المزعوم، لنقول ان التنوير الحقيقي انما هو التنوير بالقرآن الكريم وبسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قبل ما ندخل شيخنا الكريم في تفاصيل هذه الشبهات، يعني خلينا نتعرف مع حضرتك على المعنى الصحيح للشبهة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأحمد الله عز وجل على وجودي في هذا المكان وفي هذه القناة المباركة الطيب أهلها والطيب مشاهدوها. والحقيقة البرنامج يعني مشهور ومعروف من أوله التنوير، وإن كان أول ما سمعت التنوير تذكرت أيضا أفعال هؤلاء وما يسمون منهجهم بهذا التنوير،
لكن نحن أولى به منهم. يعني يا دكتور،
هذه عادة أهل الباطل أنهم يسمون الباطل باسم الحق، كما يقولون التبشير وهو ليس تبشيرا، يقولون التنوير وهو ليس تنويرا، وهكذا. فأحسنتم صنعا إذ سميتم برنامجكم بالتنوير، وهو حقيقة إن شاء الله اسم على مسمى.
ربنا يجعله كذلك بوجود حضرتك ووجود علماءنا الكرام. يعني
الله يبارك. لا يزال أعداء الإسلام من زمن طويل منذ أن بزغ نور هذا الدين الكريم وهم يشبهون عليه. الشبهة في أصل معناها هي اختلاط الحق بالباطل، اختلاط الصواب بالخطأ، حتى لا يستبين الأمر. يعني لا يعرف أنه حق، لا يعرف أنه باطل، لا يعرف أنه خير، لا يعرف أنه شر. يعني في اختلاط، ليس هناك بيان. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهم أمور مشتبهات أو مشتبهات أو متشابهات على حسب ما تنطق في الألفاظ، لا يعلمون كثير من الناس. فجاء بالشبهة أو بالمشتبه واسطة بين الحق وبين الحلال والحرام، بين الحق وبين الباطل، يعني ليس بينا. حتى في القرآن الكريم: إن البقرة تشابه علينا. يعني اختلط علينا الأمر. كذلك إذا اختلط الشيء على الإنسان فيسمى هذا مشبه عليه. يعني لا يستبين، لا يعرف. بالنسبة لأعداء الإسلام غالبهم يعلم هذه هي ليست شبهة عندهم، غالبا يعلم أنها باطل، لكن هو يريد أن يشبهها على أهل الإسلام. يريد أن يثبت عقيد أن يزعزع ما ثبت من عقيدته، حتى تنتقل من الثبات إلى الاهتزاز، تنتقل من اليقين إلى الشك، ينتقل من الحق إلى، لا يقول إلى الباطل، لكن لا يعرف أين هو في هذا الطريق. لكن هو كعدو من أعداء الإسلام غالبا يعلم أنه على خطأ، وهذا باطل، وهذا ليس بصواب، وهذا ليس هو المراد، ولكن يريد أن يشبه بكلامه. ولذلك هو يثير هذا الأمر من كتب أهل الإسلام الذين هم أجابوا عنها منذ زمن قديم، ويثيرونها مرة أخرى، لأن أهل الإسلام للأسف الشديد لا يقرؤون غالبا عن الإسلام ولا عن هذه الأمور.
صدقت دكتور. ولذلك دكتور، يعني لاحظنا في خلال هذا البرنامج مع علمائنا ان اغلب الشبهات التي يطرحها من يسمون انفسهم بالتنويريين الان هي مطروحه من 1000 سنة.
أيه.
يعني هي زي ما حضرتك قلت، يعني هي شبهات قديمه اصلا يعيدون طرحها من جديد. يعني
حضرتك تعجب لما تراجع اختلاف الحديث للشافعي رحمه الله، تاويل مختلف الحديث لابن قتيبه رحمه الله، مشكل الاثار للخطابي للطحاوي رحمه الله، غير هؤلاء الكرام، بتجد هذه الاشياء موجوده غالبا في هذه الكتب. لكنهم ياتون ب هذه الشبهه ولا ياتون طبعا بالرد على هذه الشبهه، مع ان مردود عليها منذ زمن طويل. فقط. فهذا هو ما يفعلونه باضافه الى ما ياتون به في هذه الازمنه مما يتناسب مع اهل هذا الزمن.
نعم تمام. طيب خلينا دكتور ايضا نتطرق بعد تعريف الشبهه او توضيح معنى الشبهه لمشاهدينا الكرام الى الحديث عن الفارق بين الشبهه والشهوه، وايهما اخطر. يعني هناك شبهات امام شبابنا كما قلت فضيلتك تحاول ان تغير لهم الطريق، او تحاول حتى لا يثبتوا على طريق الله سبحانه وتعالى. وايضا هناك شهوات، هناك شهوات كثيره تعرض ايضا لهم عبر وسائل الاعلام، عبر السوشيال ميديا، عبر صفحات الانترنت ليل النهار. ايه الفرق بين الشبهه وايه الفرق بين الشهوه، وايهما اخطر على شبابنا وعلى ابنائنا؟
حضرتك اتيت على الجرح الشديد الذي نعاني منه. الشبهه يعلمها كل الناس. الشهوة يعلمها كل الناس. الشبهة للأسف الشديد تنطلي على صاحبها. فإذا من حرف وانزوى وتشبث بهذا صعب أن تأتي به مرضى أخرى، لأنه تشربها وتخللت فيه. أما الشهوة فهو يعلمها. يعني الشهوة تتعلق، أتينا بالفرق بين هذا وهذا. الشهوة تتعلق بالنفس والجسد. بالغالب شهوة الأكل، شهوة الشرب، شهوة النساء. كما قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء
والبنين والقناطير المقنطرة،
إلى آخر الآية في سورة آل عمران.
أما
الشبهة فتتعلق بالعقل. لذلك لعب أعداء الإسلام على شبابنا من الطريقين، طريق الشهوة وطريق الشبهة. حتى إنهم يزينون الشهوة بشبهة.
يزينون الشهوة بشبهة.
بمعنى مثلا إذا أرادوا أن يزينوا الزنا فيشبهون الأمر. يقولون مثلا يعني الزواج العرفي مثلا، يعني يسمونه زواجا وفي الحقيقة ليس زواجا.
هو زنا وإنما وضعوا له اسما فقط.
أنا أسميه زنا عرفي. أنا في تسميتي أنا أسميه زنا عرفي. لكن يأتون ببعض الأشياء، بعض الأدلة التي كما سنبين إن شاء الله، يعني لم يفهمون حق الفهم، أو يريدون أن يفهمها الناس على غير فهمها الصحيح. فإذا ما فهموها هكذا استساغوا الشهوة. فزنوا زنا مقدنع، وهم يظنون أو هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، مع شوية حاجة من هنا، حاجة في مذهب قديم، مذهب شاذ. وأنت تعلم أن في هذا العصر للأسف الشديد وفي هذه الأيام هناك من يثيرون ركام المذاهب. خصوصا الأقوال الشاذة التي ليس لها سند. وتعتمد على أحاديث باطلة أو لا تعتمد على أصلا أي دليل. ويثيرونها، ثم يأتي لك ويقول لك اختار أنت واختر هذا أو هذا أو هذا، والإنسان أمير نفسه يختار ما يشاء. فالمهم أراد أن يلبس عليهم شهوة الزنا مثلا، فيأتي لهم بهذه الشبهة فيستصيغها الشاب فيزني. شهوة المال حتى ربما زين له السرقة، ربما زين له الاختلاس مثلا من دولة أو اختلاس من كذا بشبهة كذا. يعني أنت تعلم ما الشبهات التي يمكن أن تأتي في عقل الإنسان. حتى ربما يسرق أو يستحل، ممكن يشبهون له هذا فيقتل. ممكن يستحل فرجا كما قلت الآن. فالشبهة تتعلق بالجسد، حاجة الجسد، وحاجة النفس، الشهوة. وأما الشبهة فتتعلق بالعقل. بالنسبة للشهوة كيف أدفعها؟ أدفعها بالصبر. بالصبر. كما قال النبي عليه السلام
صلى الله عليه وسلم:
يا معشر الشباب في الصحيحين، من استطاع منكم بقى فليتزوج فإنه غض البصر أصلا، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والصوم نوع من أنواع الصبر. فإنه له وجاء، يعني وقاية. يعني أتقي الشهوة بالصبر. وأتقي الشبهة باليقين. كيف أتيقن؟ أتعلم وأسأل أهل العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وبالصبر على الشهوة وباليقين للشبهة يصير الإنسان إماما.
نعم كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله.
أيوة.
نعم.
الصبر واليقين
تنال الإمامة,
تنال الإمامة في الدين. في الدين.
نعم.
لأنه انتزع فتنة الشهوة فصبر.
آه.
وانتزع فتنة الشبهة.
نعم.
فتيقن.
ما شاء الله.
فتيقن هذا. لما صبروا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا.
نعم. وكانوا
بآياتنا يوقنون.
نعم. نعم.
مشكلة تفاقم الشهوة هي عدم صبر الإنسان.
التعجل في
أنه لا يصبر. نعم. ويتعجل.
مم.
فيفعل ويسرق وكذا.
آه.
مشكلة الشبهة أنه لا يسأل. أنه لا يسأل.
نعم.
وللأسف الشديد يمكن ناقشنا شبابا كثيرا في هذا. فظهر عنده فظهر أنه على باطل. لكن لما ذهبنا نحن إليه وبعضهم سأل فلما سأل وتريت في سؤالي وسأل يعني وانتقى بعض أهل العلم أو بعض طلبة العلم تيقن أنه كان على غير الجادة على غير الصواب. فهذا الفارق بين هذا وهذا وكلاهما إن لم يعني يكن من الله عز وجل عون للإنسان كلاهما مهلك لهذه الأمة. وأنا قلت يعني باب التذييل.
نعم.
إن أعداء الإسلام فطنوا إلى هذا فدخلوا على المسلمين وعلى شباب الأمة بالذات من هاتين الناحيتين الشهوة
والشبهة,
نعم. أخطرهما لا شك الشبهة. لأن الشبهة في ذاتها وهي التي توصل أيضا إلى
الشهوة
إلى التجرؤ على الشهوة. إلى التجرؤ على الشهوة.
نعم. تقصد فضيلتك أن يعني الشهوة لأنها كما ذكرت معروفة أو الإنسان إذا وقع في الزنا هو يدرك أنه فعل معصية.
صحيح.
إذا كذب هو يدرك أنه وقع في
ذنب. إذا سرق وهكذا.
وهكذا. يعني. لكن الشهوة قد لا يعلم.
الشبهة.
الشبهة
قد لا يعلم أنه
قد لا يعلمها.
وهذا كما قال الله عز وجل في مثل هؤلاء. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.
نسأل الله العافية.
صلى الله تعالى عافية. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. لذلك كان من دعاء الصالحين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. فمن التوفيق أن ترى الخير خيرا كما هو. كما قال ابن الجوزي رحمه الله في سيد الخاطر عن بعض شيوخه أنه كان يقول اللهم أرنا الأشياء كما هي, أن ترى الخير خيرا وأن ترى الشر شرا, أن ترى السنة سنة وأن ترى البدعة بدعة, أن ترى الضلال ضلالا والحق حقا.
نعم.
أن ترى الفضيلة فضيلة
توفيق كبير
وأن ترى الرذيلة رذيلة.
نعم. نعم.
أن ترى الحلال حلالا وأن ترى الحرام حراما.
لكن
أن تصل إلى مرحلة أو أن تنحط إلى دركة لا يستبين لك الحلال من الحرام فده ولا تسأل أهل العلم. ليست هناك مشكلة أن لا يستبين لك الحلال والحرام, ليست مشكلة. لأنه عليه السلام قال هذا.
نعم.
لا يعلمون كثير من الناس لكن ألف من اتقى فمن اتقى الشبهات فقد استبر الدين وأرض. فتعلم أو اسأل أهل العلم.
لكن دعنا نسأل فضيلة الدكتور يعني هل من الممكن أن نقول أن شبابنا يكونون معذورون مثلا لا سيما هم يتساءلون الآن فيقولون نحن نرى دعاة أيضا هم الذين يحللون لنا ما تحرمونه ويسمون أنفسهم بالتنويريين يتحدثون باسم الإسلام ويتسمون باسم الإسلام ويتحدثون في نفس ما تتحدثون عنه من قرآن كريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا أقول لهم يعني في هذا الجانب في قضية فاسألوا أهل الذكر أو فاسألوا العلماء إلى من يلجؤون وما هي علامات العالم الذي يلجؤون إليه في مثل هذه الأوقات؟
والله كما يقولون الحق أبلج.
نعم.
والباطل لجلج. الله عز وجل وضع في قلب الإنسان وإحنا كان لنا برنامج فيما سبق يعني تحت عنوان استفت قلبك استفضنا في الكلام على مثل هذا. الله عز وجل وضع فيه كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره من الحديث اللي هو الحديث الطويل. مثل الصراط المستقيم حديث في أوله ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة.
نعم.
وعلى الأبواب سطور مرخاة وداع من فوق من أول الصراط يقول أيها الناس استقيموا ولا تعوجوا. وداع من فوق الصراط يقول.
نعم.
إذا أراد أحد أن يفتح بابا يقول ويحك لا تفتحه إنك إن تفتحه تلجه. فالصراط الإسلام. والسوران حدود الله. والأبواب محارم الله. والداعي الذي على رأس الصراط كتاب الله. والداعي الذي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم.
نعم.
هذا يعني الخيط الذي أردت أن آتي به إلى حضرتك. واعظ الله في قلب كل مسلم هو الذي يميز لك بين العالم الذي يتقي الله وبين العالم الذي لا يتقي الله. بين العالم الذي يفتي لله عز وجل مهما كان، هل يغضب عليه أو يرضى عنه بالنسبة للفتوى، هل تقبلها أو لا تقبلها، هل ستمدحه هل ستزمه، هو لا يسأل في هذا. فهذا الذي يتقي الله، وطبعا هو مستقيم على الشريعة، يعني تراه يصلي الصلاة في أوقاتها، تراه يعني محافظ على حدود الله عز وجل، تراه ليس متساهلا، ليس متسيبا، ليس فظا، ليس غليظا، يعني مهتدي بهدي النبي عليه السلام. دي من علامات العالم الذي تسأله، والله عز وجل يضع في قلبك هذا الأمر. من يتقي الله ومن لا يتقي الله، فأنت بتنتقي العالم الذي تسلم له قلبك وتسلم له دينك، فتسأله عن ما يعن لك، فعندئذ يفتح الله عز وجل لك على يد هذا العالم ما لا يفتحه على غيره من الناس.
نعم ما شاء الله، كلام جميل، ربنا يرزقنا وإياكم صحبة العلماء وصحبة الصالحين. فضيلة الدكتور، أريد أن أسأل سؤالا آخر في نفس هذا الموضوع أو نفس هذا المضمون، أسباب الاشتباه أو أسباب الشبهة حتى نتعرف عليها.
متى يختلط عليك الأمر؟
نعم.
متى تأتيك الشبهة؟ أولا هناك أسباب. السبب الأول إن كنت بتقرأ أو كده أو طالب علم، السبب الأول أنك قد تكون جاهلا باللغة العربية.
نعم.
الجهل باللغة العربية والجهل بأدوات اللغة هذا من أهم الأسباب التي تجعلك في حيرة شديدة.
نعم.
لذلك يقول الحسن أهلكتهم العجمة. أهلكتهم العجمة. بعض الناس يتكلم في دين الله عز وجل وهو لا يستطيع أن لا يعرف الفاعل من المفعول، الفاعل من الفاعل، لا يعرف الحال من لا يعرف شيئا. ومن المضحكات أن بعض الناس خرج بدون تسمية أسماء، يعني خرج على بعض القنوات وهو يطعن في دين الأمة، في صميم دين هذه الأمة، يطعن في أحاديث النبي عليه السلام وفي أعمق ما فيها في صحيح البخاري. وتصور كيف يقول الكتاب ده، انا هقول لكم مفاجاه ان مفيش حاجه اسمها صحيح البخاري. الكتاب ده اللي هو بتاع مين مؤلفه، هو بيقول لك مؤلفه، وانا هقول للناس مفاجاه، مؤلفه هو جمعه ابو عبد الله محمد بن اسماعيل. جمعه ابو عبد الله محمد، اتضح ان محمد بن اسم البخاري اسمه جمعه، وهو
هو لم يدرك شكلا، لم يقرا يعني لوجود القراءه، يعني
جمعه كلمه جمع مش مفارقه ما بين دي ودي. لذلك انت لما بتناقش هؤلاء لا يستطيع ان يقرا القراءه الصحيحه، لا القران ولا يقرا الحديث قراءه صحيحه،
صحيح صحيح،
ولا يقرا التاريخ قراءه صحيحه، ولا يقرا اللغه العربيه قراءه صحيحه. فيشتبه عليه الامر، كما يعني من طريق ما يروى ابن الجوزي رحمه الله، ما يروى ابن الجوزي في كتاب من كتبه اسمه أخبار الحمقى المغفلين، من أطرف كتب ابن الجوزي. فمرة بيقول لك لقي رجلا رجلا فقال له جاي منين، قال له أنا يعني حلقت يعني فقال له ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلق، كان الكلام ده قبل الجمعة. فقال له كيف هذا، قال له قال في الحديث أن النبي نهى عن الحلق قبل الجمعة. وأنا منذ 40 سنة ما حلقت رأسي قبل الجمعة. وهو كل ما في الموضوع ان هو قرأ الحديث قراءة خاطئة. هو الحديث ليس بصحيح عموما، يعني من باب الأمانة يعني. لكن الحديث نهى عن الحلق قبل الجمعة، فهو قرأها خطأ بدل ما الحلق،
ظن انها ويقصد حلق شعر،
فالراجل بقى له 40 سنة
لا يحلق شعره
استنادا لما قرأه خطأ. فمن اول الاسباب الجهل باللغة العربية. ثاني الاسباب الجهل بمقاصد الشريعة، والجهل بحكم الشريعة، والجهل بعلل الشريعة. حتى انه ممكن لا يفرق بين الحكمة والعلة. يعني بعض الناس ممكن ينطلع عليهم الامور ودي برضه من ضمن الشبهات، يقول لك ايه العله في تحريم الزنا؟ يقول لك العله في تحريم الزنا اختلاط الارحام. يقول له اختلاط الارحام، اختلاط الارحام. طيب انا ممكن اقول لك طيب لو احنا امننا ان يكون في اختلاط ارحام، يعني ممكن نعمل حاجه كده ما يكونش فيها اختلاط ارحام، يعلم ان اللي جاي ده ابنك. والبنت دي بنتك، خلاص. بمعنى ايه خلاص؟ او ان يتفق رجل مع امراه يقول له يعني خلاص انا لك وانت لي، ولا لن اكون مع احد غيرك، وتقول له برضو لن اكون مع احد غيره، وليس هناك زواج بينهما، بس ثم يلتقوا. يبقى كده ما فيش اختلاط انساب. طيب هل كده خلاص يبقى الزنا حلال؟ لا، يبقى العله ليست كده. بقول لك فهم من ضمن من الحكم فهمها انها عله. ذلك نقول للمشاهدين والمشاهدات بكل صراحه، العله من تحريم الزنا هو نهي الله عن الزنا. العلة من تحريم من الزنا، منع الزنا وتحريم،
هو منع الله،
هو منع الله ونهي الله عن الزنا، ولا تقربوا الزنا، دي العلة. دي العلة. اما خوف اختلاط الانساب كام ده كله دي من ضمن الحكم المتلمسه حتى ولو لم يكن فيبقى الزنا حراما يبقى كما حرمه الله عز وجل. العله من الامر من فرض الصلاه هو امر الله عز وجل بالصلاه. العله من النهي عن السرقه هو نهي الله عن السرقه.
اقصد شيخنا الكريم ان لا ينشغل الشاب او الشباب بالبحث عن علل وحكم كثيره وانما الاصل الاصيل هو ان الله امر فوجب عليك ان تفعل.
أي. سبحان الله. وهكذا كان الصحابه الكرام لما يكون يسالون ده واجب ولا مستحب ولا مباح ولا كذا. هذا امر طبعا مع انهم عارفين الدرجات وهذه الاشياء لكن كل ما ياتي من الصيام من باب الامر كانوا يفعلونه على الفهم الصحيح المتاح. ده من ضمن الاسباب. يبقى الجهل باللغه العربيه، ثانيا الجهل بمقاصد الشريعه وعلل الشريعه وحكم الشريعه. بعد كده الباقي حاجتين بسرعه كده. ثالث حاجه اللي هو تغليب العقل على النقل.
تغليب العقل على النقل.
تغليب العقل على النقل. الثقه الشديده بالعقل. وياريت ان العقل الجامع العقل اللي هو الواسع لكن هو لما بحثت في قضية العقل دي وجدت ان العقل اللي هو بيتكلمون عنه هو عبارة عن المعلومات. بيقول لك انا عقلي ما يصدقش كده عقلي وذلك يرد الاحاديث. الوارد عن السلام بيقول لك العقل لا يفهمها. انا كان مثلا حديث اذا وقع الزواج في انا احدكم يقول لك لا ده مش ممكن يكون النبي عليه الصلاه والسلام يقول كده لان العقل ما يقولش كده. طب العقل ده عباره عن ايه؟ عباره عن المعلومات التي وصلت اليه بان الذبابه دي اكيد فيها نجاسه واكيد فيها ميكروب فبالتالي لو غمستها ستزداد الميكروبات ويزداد الفيروسات. لكن هو ليس كذلك. فالعقل اللي احنا بنتكلم عنه ده ليس هذا الذي تقوله انت بان هو مخالف للشريعه. عموما عندنا العقل لا يخالف النقل والعقل لا يخالف القرآن ولا السنة اللي هو النقل. وليس هناك تعارض بين القرآن بعضه ببعض. ولا بين السنة بعضها ببعض، السنة الصحيحة بعضها ببعض. واخد بالك؟ فإذا دائما تجعل العقل وراء النقل. طالما النقل طالما القرآن فهم صحيح، طالما السنة الصحيحة بفهم السلف الصالح بفهم الأئمة. لأن أنت للأسف الشديد أقول حاجة يعني حتى لا ننساها. إن من ضمن مشاكلنا الآن إن بعض الشباب أهملوا فهم السلف الصالح. أهملوا فهم أبي حنيفة وفهم مالك وفهم أحمد وفهم الشافعي. يقول لك أنا هاخد الحديث كده وخلاص. يعني أنا بيجيبها من الأول لسه. يقول لك لا يعني أنت كده بتقضي على التراث الكبير.
هؤلاء العلماء الذين أفنوا أعمارهم في الحقيقة لتصل المعلومة.
زي بعض المشبهين برضو بدون تسمية أسماء كان حتى الأسماء يعني ما معروفة يعني. يقول لك إحنا نحرق هذا التراث. نحرقه. يعني نرميه وراء ظهورنا. ده رماد المفروض ان هو هؤلاء الائمه لابد ان تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف. وعندنا القران حسبكم القران. القران معانا غض طري نفهمه بعقولنا والسنه عندنا نفهمها بعقولنا. اخر حاجه من ضمن هو اتباع الهوى.
اتباع الهوى.
اتباع الهوى. اللي يجيب لك الشبهه اتباع الهوى. انا مزاجي في كذا فالوي عنق النص. سواء كان هذا النص من القران الكريم او من سنه النبي عليه الصلاه والسلام. يلوي عنق هذا النص بحيث ان هو ينسجم مع تفكيره ينسجم مع هواه ينسجم. ممكن بعض الناس وصل لمرحله ان هو لا يصلي. فلما قيل له لا تصلي لماذا لا تصلي يقول لك انا الصلاه هي عباره عن ايه؟ الصلاه هي عباره عن الاتصال بالله عز وجل. عن الصلاه
وانا متصل بالله.
الصلاه هي قيمه روحيه. واخد بالك؟ هي قيمه روحيه هي ارتقاء الروح. الكلام الفلسفي اللي حضرتك بتسمع عنه. وذاك يقول لك انا ما الركوع والسجود الا ليوصلني لهذه المرحله فانا اصل اليها. الصلاه هي سياحه الفكر في عالم الملكوت.
واعبد ربك حتى ياتيك اليقين.
ايوه
وصلت اليقين وخلصت بقى.
الصلاه هي سياحه الفكر في عالم الملكوت. طب ما انت كده تفهم الصلاه. طيب يبقى انت كده اتباع الهوى هو كما قال تعالى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله.
نعم.
فدي اربع اشياء مهمه جدا. هي التي تجعل الشبهه مستقره.
اذا الجهل باللغه العربيه شيخنا الكريم، كذا الجهل بمقاصد الشريعه، ثم تغليب العقل على النقل، ثم اتباع الهوى.
تمام.
جميل جدا. طيب خلينا نسال شيخنا الكريم كيفيه التعامل مع الشبهات. في الحقيقه يعني انا اقولها وحضرتك تصحح لي ان كنت مخطئا، يعني انا بقول كتر خير شبابنا يعني. كم رهيب جدا جدا من الشبهات تطرح عليهم ليل نهار. ما ان يفتح الشاب الموبايل او يفتح مثلا حسابه على الفيسبوك او على تويتر او على اي وسيله تواصل اجتماعي الا وجد كما رهيبا من الاعلانات المموله التي تصله في داخل داره او داخل بيته او مع اهله. تمام. من شبهات تثار ليل نهار. خلينا نسال كيف التعامل مع هذه الشبهات.
حضرتك اثرت شيء مهم وهو ان ابواق الشبهات مفتوحه.
بالضبط.
وللاسف وابواق الرد والتيقن قليله جدا. او لا يسمح بها الا في القليل النادر او يعني أبواقها قليلة جدا، فلا يفتح الشاب أو لا يتحرك من هنا إلا واجد هنا قناة أو واجد هنا واحد أو كذا يشبه عليه كثيرا. حتى نواجه هذا الكلام، لو حد أراد أنه هو يتكلم مع حضرتك أو يتكلم مع أي مشاهد يزعزيه عن الدين أو عن القيمة التي هو عليها، بيجيب لك بعض الأشياء كده. أولا لا تسلم له بالمقدمات التي يأتي بها، أنه يأتي غالبا هؤلاء بيتفلسفين شوية كده، زي ما قلت حضرتك عقلانيين، فيأتي لك بمقدمات يصل بهذه المقدمات إلى نتائج. فأنت أول ما يقول لك مقدمات معينة لا تسلم له بالمقدمات. يعني مثلا كما سنقول إن شاء الله في موضوع الحج، يقول لك مثلا تقبيل الحجر عبادة لغير الله، وعبادة غير الله شرك، إذن تقبيل الحجر شرك.
هذه أقول له هذه مسلمات أنت صنعتها يعني.
أي هو صنع مقدمتين، ومقدمتين كما يقول مناطق تسلم إلى نتيجة،
عاوز يلزمني بها،
يبقى احنا عايز يلزمك بها. فأنت لو سلمت له بالمقدمتين ستسلم له لزم بالنتيجة. خلاص. فأنت لا تسلم له بالمقدمة أو بالمقدمتين. الحجر تقبيل الحجر عبادة، لا تسلم تقبيل الحجر ليس عبادة، وبالتالي ليس شركا، وبالتالي النتيجة التي جاء بها ليست نتيجة صحيحة. فكل ما يأتي لك ليشبه عليك فأوقفه عند هذه. طبعا أنت عشان توقفه لازم برضو تتعلم، لو لم تستطع أن ترد فسأل العلماء وهم كثر. أنا بقولكش أنت رد وأنت تعالى في قناة وتعالى في كذا، لا، اسأل أهل العلم متخصصين في الحديث في الفقه في العقيدة، اسألهم حتى كيف ترد، أو أسلم هذا الشاب لهؤلاء. وده ما يسره وما أسره. فديت أول شيء،
أول شيء ألا أسلم له بهذه المسلمات أو المقدمات التي تريدون أن يفرضونها.
ثاني شيء أن أنت تنظر في صحة فيما يقوله، تنظر في صحة ما يقوله من بطلانه، في كلامه سندا ومتنا. سندا ومتنا يعني من الذي قال لك هذا الكلام؟ أين قرأت هذا الكلام؟
لأنه قد يذكر حديثا موضوعا مثلا يستدل به على كلامه.
قد يأتي يعني قد يأتي لك بكلام مفتعل من عند نفسي أصلا، مختلق من عند نفسي. من قال لك هذا الكلام؟ يقول لك أنا سمعته من مين؟ طيب سمعته، لو قال لك فلان خلاص اذهب إلى فلان، ربما لا تجد هذا الكلام قاله فلان. وما أكثر ما يتقول على مشايخنا وأئمتنا وأئمة، فضلا على الأئمة المتقدمين الذين ماتوا بكلام لم يقولوه،
بل ينسب إلى الرسول نفسه. يعني قد يؤلف هذا الداعية الذي هم دعاة أبواب جهنم في الحقيقة حديثا ينسبه لرسول الله وهو في جلسته، يعني لكي يشغب به على الناس.
ومن هذا المنبر نقول للناس تيقنوا من الأحاديث التي ترسل لكم عبر وسائل التواصل، الفيسبوك والواتس والكلام ده، اللي منذ ظهر البطيخ كتير يعني، فظهر حديث البطيخ كتير يعني حديث طويل كده، في جبريل أوصى بالبطيخ والبطيخ فيه داء شفاء من كل داء وكذا وكذا، ناس عايزة تروج للبطيخ. فأقول لك لم يجد إلا الدين إلا النبي عليه الصلاة والسلام حتى يكذب عليه، مع النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث المتواتر من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وتلاقي الإخوة والأخوات والشباب والشابات لهم بيشير كله،
الذي يكتب على محل العصير كله واشربه ولا تصرفه
ولا تصرفه
كله من طيبات ما رزقناك.
بيجيب يستدل بحاجة. فانت هذه لابد ان تنظر في صحة ما يقول، في السند في المتن في القرآن. ممكن واحد زي ما حضرتك بتسمع المذيع والمذيعات يقول لك قال الله تعالى الدين معاملة، قال الله تعالى انما العمل بالنيات، فإذا كان في القرآن الكريم والأحاديث كذلك، وكذلك التاريخ. يعني زمان العلماء الكرام كانوا يكشفون هذا بالتاريخ، قال سفيان لما استعملوا الكذب رضواه استعملنا لهم التاريخ. فيبدأ يقول ليه؟ لأن هو المحدث يعرف الراوي ده ولد سنة كام وتوفي سنة كام، وده ولد سنة كام وده توفي سنة كام. فكما جاء في بعض الروايات أن أحد الناس يعني قال خرج علينا أبو ابن مسعود بصفين، خرج علينا ابن مسعود بصفين، روى عن أبي وائل قال خرج علينا ابن مسعود بصفين. فقال ابن مسعود
كيف خرج
بصفين؟ أراه بعث بعد الموت. أبو نعيم اللي هو الفضل بن الدكين يقول أراه بعث بعد الموت. ابن مسعود ده توفي في خلافة عثمان
رضي الله عنه
قبل أن يموت عثمان بثلاثة سنوات. فكيف
إيه علاقة سيدنا الله مسعود
في عهد علي بن أبي طالب؟ فإيه علاقة هذا بذاك؟ كما من أطرف ما يروى في ذلك أيضا، يعني قبل أن ننتهي، ما رواه الذهبي في تذكرة الحفاظ رحمة الله عليه، أن اليهود جاءوا مرضى كده وقالوا إيه، يعني رسولكم أعفانا من خراج أو من جزية، من الجزية اللي هو يهود خيبر. قالوا يعني خلاص سمح لنا بألم، يعني عفانا الموضوع يعني كده، أسقط عنا جزية الجزية أهل خيبر يعني. وشهد على ذلك بعض الصحابة. فجاء الوزير، وده الكلام ده كان سنة 447 من الهجرة، 447 من الهجرة، فجاءوا بهذا الكتاب إلى الخطيب البغدادي رحمه الله، الإمام الجهبذ أبي بكر الخطيب البغدادي. فتأمل هذا الكتاب وقال مزور. مزور. فقال له الوزير كيف عرفت أنه مزور؟ فقال فيه معاوية بن أبي سفيان شاهد على العقد. ومعاوية أسلم عام 8 يعني 8 هجرية، وفتح خيبر كانت 7 هجرية.
الله
فكيف
أكبر.
شهد على هذا بعد كيف شهد على هذا
العلم سبحان الله.
اي شوف يعني ده اسلم سنة 8، فلو لم يكن عالما شوف التاريخ بقى. عرف انه هو اسلم عام 8 وده كان سنة 7،
لم يرى فتح خيبر،
لم يرى فتح خيبر اصلا، ولم يكن معهم اصلا في فتح خيبر. قال وازيدكم دليلا، قالوا فيه سعد بن معاذ وقد مات يوم يوم قريظة. وكانت قريظة قبل فتح خيبر بسنتين. فكيف شهد قبل بعد ان يموت؟ فشهدوا للامام بهذا. هذا هو العلم. يبقى العلم هنا ان هو عرفك ان انت لا، اذا اتي لك بكتاب، اذا اتي لك بكلام، ان تعرف مدخله ومخرجه، وان تعرف كيف هذا. فلذلك من ما يكشف به الكتاب ده لقائله او لكاتبه او لا، ان تنظر الى ما في الكتاب، فربما تجد في الكتاب احداث حصلت بعد وفاة من نسب اليه الكتاب. مثلا كتاب مشهور جدا اسمه مكاشفة القلوب.
مكاشفة القلوب. صحيح.
المقرب الى حضرة علام الغيوب. مشهور جدا. تلاقيه في هنا وهنا وهنا. ومنسوب الى ابي حامد الغزالي رحمه الله. لكن انت لما تقرأ في الكتاب ستجد ان في كثير جدا من الادلة تقول هذا الكتاب ليس لابي حامد. منها انه روى في الكتاب يقول لك اخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد. طب ومجمع الزوائد ده جاء بعد الهيثمي، ده
بعد أبي
جاء
حامد.
بعد ابي حامد بفوق 100 سنة. واخد بالك؟ يبقى كده علم ان هذا الكتاب ليس لابي حامد، ليس لابي حامد الغزالي. فاذا لابد ان انت بعد ان تعرف الكلام ده صحيح او غير صحيح، لابد بعد ذلك ان تعرف ان تدرس سند هذا الكلام والمتن الذي قيل، يعني الكلام نفسه الذي الذي جاء لك من هذا المشبه.
جميل جدا. اذا نقول لشبابنا لا تسلم لمن يلقي الشبهات عليك بما يذكره لك من مقدمات او الزامات يريد ان يلزمك بها. اولا. ثانيا، ان ينظر في صحة ما يقوله هذا الذي يحدثه، سواء كان من جهة السند او من جهة المتن.
تمام.
جميل. هل هناك يعني نصائح اخرى في كيفية التعامل مع الشبهات دكتور؟
نعم. النصيحة التي اود ان اقولها لشبابنا، ان تلزموا العلماء.
جميل.
لان الله عز وجل يفتح، وكما قال الشاطبي رحمه الله، تحصيل العلم من طريقين. من طريق الكتاب ومن طريق الشيخ. اما الاول فهو الكتاب. فله شروط. ان يكون الكتاب محققا، يعني يكون يعني منسوب الى قائله بيقين. ثانيا، ان تعرف اصطلاحات الامام. وان تعرف مراد الامام من كتابه. بعض الناس ممكن يقرأ في الكتاب فلا يعرف المراد، لا يعرف المصطلحات، لم يقرأ المقدمة. ممكن في المقدمة يقول لك فإن قلت كذا فأعني كذا، فإن قلت متفق عليه فأعني البخاري ومسلم وأحمد. فإن كنت يعني لا يقرأ المقدمة، لابد من قراءة المقدمات ومن قراءة الكتب بتحقيق وتدبر وتأمل كويس. الشرط الثاني، أن تلزم الشيخ، وهذا أعمق وأشد وأفضل من الأول. فإن الله عز وجل يفتح بين يدي الشيخ ما لا يفتح على التلميذ بين يدي الكتاب. فأنا النصيحة للخروج من هذه الشبهات وهذه الأمور هي لزوم أهل العلم ولزوم جميل. العلماء المتحققين من العلم.
العلماء موجودين شيخنا الكريم، يعني العلماء موجودين بفضل الله تعالى.
ابن حزم يقول لا يخلو زمن من قائم لله بحجة.
ما شاء الله.
ما تقولش العلماء ماتوا، العلماء مش بالضبط. موجودين. لا لا.
أنا ذهبت وقال هو فين العلماء؟
بل أقول في كل قرية، في كل يعني أكاد أجزم أن يكون موجودين في كل مكان.
نعم.
في كل مكان، في كل في المدينة، في في القرية، في يعني في لا يخلو مكان من قائم الله عز وجل بحكم. طبعا يتفاضلون، هذا عالم هذا أعلم كذا. وأهل العلم يعرف بعضهم بعضا، وكما يقولون العلم رحم بين أهله. فإن سأل أحد من العالم بمسألة لا يعرفها فسيحيل المسألة إلى من هو أعلم منه. لكن النصيحة للشاب والشابة والأخ والأخت أن تلزموا غرس العلماء.
جميل.
وفي حاجة تانية مهمة جدا، لا تستمعوا إلى أبواق الشر وأبواق الرذيلة. خلاص، إذا عرفت، إذا في علماء قالوا أن فلان ده لا تسمع له، فلان ده يشبه عليك، لأنه لا تسمع خلاص. ما تقولش أنا هعرف هو عايز إيه، أنا هسمعه للآخر، لأنه ممكن تتشرب الشبهة. ممكن تتشرب يوم بعد يوم بعد يوم.
صحيح صحيح.
بعد يوم تدخل إلى قلبك معلومة بعد معلومة، تدخل إلى قلبك ثم تثبت، فربما لا تخرج من قلبك ابدا. ولذلك الناس اللي هم بيدخلوا في الالحاد، يعني نسال الله تعالى ان يعافينا من هذا.
أمين أمين.
او يدخلوا في التنصير ونحو ذلك، بهذه الاشياء.
هو عاوز،
هو ترك، هو فتح قلبه، فتح قلبه لهذا. فتح قلبه لهذا. لكن الصواب ان تغلق قلبك في هذا، وان نفسك ان لم تشغلها بالحق
شغلتك
بالباطل.
واريد الفت نظر فضيلتك دكتور في هذا العنصر المهم، لزوم غرس العلماء. ان نقول ايضا لشبابنا ان هناك من يريد اسقاط العلماء. وتخويف الناس من العلماء والدعاء. هذا ايضا باب شر كبير جدا مفتوح على الشباب. يعني نريد ان نقول لهم ايضا لا يسمعوا لكل من يريد ان يسقط العلماء وان يقلل من هيبتهم وان يقلل من احترامهم وتقديرهم، فهم ورثة الانبياء.
صحيح. وحضرتك ذكرتني بقضية مهمة جدا. وهو لكل عالم زلة.
طبعا.
وربما زلات. فلا تسقطن عالما بزلة زلها.
بالضبط.
ولا بمعصية، ربما يعصي. هو العالم ليس ملكا فرضبا وليس نبيا مرسلا. ربما يرتكب العالم ربما يرتكب فاحشة. ربما يعصي معصية خفيفة، ربما يعصي معصية ثقيلة كبيرة من الكبائر. هو ليس ما حصل من بعض الصحابة.
نسأل أن يسترنا وإياكم يا رب.
اللهم آمين. حصل من بعض الصحابة. وهم من أطهر خلق الله بعد الصلاة والسلام. وعلمونا كيف نتوب. يعني لو لم يعصي بعض الصحابة ما عرفنا كيف نتوب الله عز وجل. ما كان هناك جلد، ما كان هناك رجم، ما كان هناك قطع يد وهكذا. قضى الله عز وجل بهذا. الغرض ان انت لا تسقط العالم بسبب شيء او بسبب للأسف الشديد في هذا الوقت الذي انت فيه ممكن يسقط علماء كثيرين جدا بسبب ان هو قال كلمة حتى لو يعني على غير قصد.
واحيانا تقص ترسخ فضيلة الدكتور، تقص كلمة له قالها في غير
سياق. وما اكثر هذا،
وما اكثر
المونتاج اللي بيحصل ده. وفي قنوات للأسف الشديد الان مخصصة، وشبابنا يعلمون هذه القنوات. يأتي العالم اسقاط فلان الفلان. كيف يسقطه؟ لك هجيب كلام قديم واجيب كلام حديث. شوفوا بقى ازاي، شوف ازاي مدلس، شوف ازاي صاحب دجل، شوف ازاي لبس على الناس، مع انه هو لو جبت بالحلقة بسياقها الكامل ستجده رد على هذا. هو اصلا ممكن يجيب شبهة ويرد عليها. فهو يأتي له بهذه الشبهة كأنه هو قائل هذه الشبهة. واخد بالك؟ ممكن ينقل كلام عن واحد فيؤتى بهذا الكلام كأنه هو الذي قاله. فخد بالك من الأشياء الممنتجة على اليوتيوب والكلام ده. والشاب أيضا تأخذ بالها من هذا الكلام. لا تسقط العالم بسبب زلة زلها. ولكن كل الناس يؤخذ منه رد عليك ما قال مالك وغيره. إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فدع ما وقع فيه من شر، حتى سواء كان لي رأي سياسي، لي رأي فقهي، لي رأي كذا. ولكن خذ ما فيه من خير. ولو أن كل واحد ترك كل واحد حصل معه شر او معصيه لما سلم احد من شيء.
صحيح صحيح.
لو لم يامر اخر كلمه نقول لو لم يامر بمعروف وينهى عن منكر الا من ليس فيه شيء لم يامر ولم ينهى احد من شيء.
صح صح. لان ليس هناك معصوم بعد النبي عليه الصلاه
والسلام. ومن صفات المتقين الذين اذا فعلوا فاحشه
ظلموا انفسهم
ذكروا الله واستغفروا. هذا من المتقين.
طب دكتور، في يعني دقيقه اخيره نختم بها الحلقه، حك وجهت رساله ونصيحه عزيزه وكريمه لشبابنا واخواننا واخواتنا. أيضا نريد من فضيلتك رسالة إلى العلماء والدعاة. نعم. الذين هم ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، في ظل هذه الفتن التي تموج كموج البحر، ما هي الرسالة التي ترسلها لهم من هذا المنبر في توجيه شباب المسلمين في هذه الفتن؟
أولا، إلى مع أني لست أهلا لنصيحة الدعاة والعلماء نعم. الكبار صلى الله عليه وتعالى وإخواننا هم أفضل منا بكثير، ولكن أدير النصيحة
نعم.
أولا استعينوا بالله واصبروا
نعم.
ثانيا ليعذر بعضنا بعضا يعني حتى نضمد اللحمة من الداخل
نعم.
لأنه لو تفكك العلماء وتفكك الدعاة راحت الدعوة وهدمت الدعوة.
صحيح.
ولما تجد الدعاة متكاتفين متآخين متعاونين متزاورين متبازلين متصافحين متعانقين
نعم.
عندئذ يعني يكون هناك بشير خير
بإذن
وبشائر
نعم.
خير
نعم.
فأصلح ما بينك وبين أخيك
نعم.
الداعية وبين أخيك العالم ليرى الناس منكم القدوة الحسنة
نعم.
القدوة الصالحة ديت نصيحة من محب
نعم.
ثانيا لا تنتظر حتى يأتيك الناس
نعم.
فكثير من الناس كثير من الناس يضل ويزل والعياذ بالله ويلحد
نعم.
بسبب ان هو ممكن يكون بسببك انت، بعض الدعاة ممكن يأخذ شيء اسمه الهجر بالزجر، ودي قضية يمكن احنا سواء انا او غيري ممكن نفرد لها شيء، وهي
نعم.
برضو من ضمن الشبهات
نعم.
الهجر بالزجر متى يكون ومتى لا يكون، لكن استعمال هذه القاعدة استعمالا خطأ ضيع كثيرا من شبابنا
نعم.
فتجد الشاب مثلا عصى او ممكن يكون قال كلمة كفرية او
نعم.
كلمة بدعية او نحو ذلك او فعل فعلا بدعيا
بعض
مش الكل
نعم.
البعض ممكن يهجره، والهجران ليس في محل هذا الشاب،
يترتب مفسدة
اكبر، فقول زي ما بيقولوا بركة يا جامع، خلاص انا كده كده كنت متضايق من فلان ده، كويس ان هو ما بيقوليش اي حاجة، فانا خليني في هذا الطريق وازل كما ازل واضل كما اضل
نعم.
فالنصيحة كن مع الشباب
نعم.
اختلط بهم، اذهب اليهم، لا تنتظر حتى يأتوك
نعم.
احرص عليهم، كن كالطبيب لهم
نعم.
لأنهم مرضى، والكلمة الطيبة حتى بالنسبة للمريض
نعم.
يعني تكون سببا في شفائه
صحيح.
ونستعين بالله سبحانه وتعالى جميعا يعني.
اللهم أمين. أنا سعيد جدا بهذا اللقاء مع فضلك الدكتور محمد، حقيقة لا أريد أن ينتهي والله، لكن
الله يبارك فيك
يضيق الوقت يعني. فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عيد كريم، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر الشريف، جزاك الله عنا خيرا،
وأسأل
الله يبارك في عمرك وفي طاعته،
ونجعل
هذا الكلام وهذه الكلمات في ميزان حسناتك.
الله يبارك فيك.
مشاهدينا الكرام، إلى هذا الحد نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، على أن نلقاكم في لقاء متجدد آخر بإذن الله تعالى من برنامجكم تنوير، فانتظرونا ولقاء متجدد آخر بإذن الله تعالى. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.